إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 141 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، والمتوفى 87 من الهجرة. وهذا هو المجلس الأخير في هذا الجزء الثالث الذي هو الرد على الجهمية وتلبيساتهم، فختم هذا الجزء بهذا الباب الجامع. قال: باب جامع من أحاديث الصفات، باب جامع من أحاديث الصفات رواها الأئمة والشيوخ الثقات، الإيمان بها من تمام السنة وكمال الديانة. طبعا التمام والكمال هاهنا هو التمام والكمال الواجب، فليس هذا من يعني نوافل العقيدة، وإنما هو من أركانها. قال: لا ينكرها إلا جهمي خبيث. ففي هذا الباب يعني ذكر جملة من الصفات، إن كان قد أفرد الأبواب المتقدمة بصفة صفة، وإلا أنه في هذا الباب يعني جمع صفات أخرى. قال: وذكر بإسناده عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: نعبد الله بصفاته. نعم، فالصفات هي أساس العبادة. العبادة تقوم على يعني ثلاثة أركان، أو نقول ثلاثة شروط للعباد: الإيمان والإخلاص والمتابعة. نعم، فأي عبادة يقوم بها العبد ينبغي أن تؤسس على هذه الشروط، أو تكون مشروطة بهذه الشروط: الإيمان، كما قال الإمام أحمد هاهنا: نعبد الله بصفاته، الإيمان والإخلاص والمتابعة. قال: بصفاته كما وصف به نفسه: قد أجمل الصفة لنفسه. أجمل يعني بمعنى أتم، فلا مجال للزيادة، أتم فلا مكان للزيادة. قال: ولا نتعدى القرآن والحديث. فيعني هذه مقولة مشهورة عن الإمام أحمد، أنه قال: نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث. قال: فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل يعني لا نصف لا نزيل عنه تعالى ذكره صفة من صفاته، لا نزيلها يعني ننفيها، فلا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته بشناعة شنعت، يعني وإن شنع أهل الأهواء، فأهل الأهواء يشنعون عندما يجدون أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله يشنعون عليهم. فنحن لا نترك وصف الله تعالى بذلك لأجل تشنيعهم. قال ولا نزيل ما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليه، هذا كله يدل على أن الله يرى في الآخرة، والتحديد في هذا بدعة، التحديد في هذا بدعة. نعم، وطبعا التحديد يعني له إطلاقات، فالذي يثبت التحديد أو ينفي التحديد نستفصله ماذا أردت. وقد سبق أن ذكرنا الحاشية التي نقلها آل حمدان في المجلد الثاني صفحة 140، لما ذكر استواء الله تعالى على عرشه بلا حد، قال نفى الإمام أحمد في هذه الرواية الحد لله تعالى، وثبت عنه إثبات الحد. نعم، فمن أثبت الحد لله أراد به إثبات علو الله على خلقه وأنه بائن من خلقه، فلو كان المراد بالحد هو البينونة بين الله وخلقه فنقول ماذا؟ فنقول بحد، هذا من أثبت الحد. ومن نفى الحد فهو محمول على وجهي: عدم إحاطة شيء من المخلوقات به، يعني نفي الحد يعني نفي الإحاطة، أو نفي علم الخلق بحده سبحانه، إما عدم الإحاطة به سبحانه، وإما نفي علم الخلق بحده سبحانه. فالمهم أن الحد من الألفاظ التي لا يطلق إثباتها ولا نفيها إلا بعد استفصال المتكلم بها. قال والتسليم لله بأمر، ولم يزل الله متكلما عالما غفورا عالم الغيب والشهادة عالم الغيوب، فهذه صفات الله وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد. وقال لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الملك القدوس، فالتوحيد مبني على الصفات، والعبادة التي هي التوحيد مبنية على الصفات. قال هذه صفات الله وأسماؤه وهو على العرش بلا حد، وقد عرفنا إيش معنى الحد المنفي هنا. وقال ثم استوى على العرش كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاع، ليس كمثله شيء، كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير. قلت لأبي عبد الله والمشبهة ما يقولون؟ قال يقولون بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، فقد شبه الله بخلقه. وهذا كلام سوء، والكلام في هذا لا أحبه، وأسماء وصفات غير مخلوقة، نعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك، إنه على كل شيء قدير. نعم، ثم ذكر بإسناده عن المروذي قال سألت أبا عبد الله عن أحاديث الصفات قال نمرها كما جاءت. وهذا ليس عن الإمام أحمد وحده بل إجماع السلف، نمرها كما جاءت. وما أحسن هذه المقولة. وذكرنا قبل ذلك مرارا وتكرارا أن هذه المقولة رد على الجهمية وعلى الممثلة في أن واحد، نمرها، هذا رد على الجهمية، نمرها كما جاء بلا كيف، هذا رد على الممثلة. ثم ذكر من الصفات القدم، قدم الله عز وجل، القدم والرجل. ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، فذكر الحديث فتقول النار: هل من مزي؟ حتى يضع تعالى قدمه عليها. نعم، قدمه عليها، وفي بعض الألفاظ فيها، كل هذا ثابت. فهنالك تميل وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ثلاثا. فإذا هذا في صفة القدم. الذي بعده عن أبي هريرة نفس الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار أهلها فتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتي الله عز وجل فيضع قدمه عليها فتقول قط قط، يعني امتلأت بوضع الله عز وجل قدمه عليها سبحانه وتعالى. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها، تأملوا، فإذا في حديث أنس فيها، فحديث أبي هريرة يعني عليها. حتى يضع فيها رب العالمين قدميه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد بعزتك وكرمك. قد بمعنى قط، يعني كفى كفى، امتلأت امتلأت. الذي بعده عن أبي هريرة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار أهلها تقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدميه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. ثم ذكر بإسناده عن إسحاق بن منصور الكوسج قال: قلت لأحمد: اشتكت النار إلى ربها حتى يضع قدمه فيها، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. وقال إسحاق بن راهوية: صحيح، يعني هذا قول الإمام أحمد، ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. نعم، لا يدعه إلا مبتدع، مبتدع يعني عن قصد، وضعيف الرأي عن إيش؟ عن جهل. نعم، فلا يتوقف في إثبات الأسماء والصفات لرب العالمين إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. ثم ذكر بإسناده عن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: حدث محدث. هذا هو الصحيح، ربما عندكم في بعض النسخ حرب محدث، لا، صحيح حدث محدث وأنا عنده بحديث أو بحديث يضع الرحمن فيها قدمه وعنده غلام، فأقبل على الغلام فقال: إن لهذا تفسيرا. يعني سبحان الله، تفسيرا لماذا؟ هذا ما يحتاج تفسير، هذا واضح بنفسه. فمعنى إن لهذا تفسيرا يعني تحريفا، نعم، يعني تحريفا. فإذا الإنسان يتنبه لهذا، هذا المحدث حدث بحديث بهذا الحديث وعنده غلام، فقال غلام: إن لهذا تفسيرا. يقول له: يا غلام انتبه، ليس هذا يعني يراد به ظاهره، ولكن انتبه فإن له تفسيرا، يعني تحريفا. فقال أبو عبد الله: انظر كما تقول الجهمية سواء. نعم، فالذي حتى يعني يعمي ويقول إن لهذا تفسيرا فهذا كما تقوله الجهمية. وقال المروذي: سألت أبو عبد الله يضع قدمه فقال: نمرها كما جاءت. وعن كعب قال: إن الله عز وجل نظر إلى الأرض فقال: إني واطئ على بعضك، فاستبقت إليه الجبال. نعم، فاستبقت إليه الجبال، وفي بعض النسخ فاستعلت إليه الجبال، فاستعلت إليه الجبال، فاستبقت إليه الجبال وتضعضعت الصخرة. المهم أن الصخرة يعني تواضعت، فشكر الله لها ذلك، فوضع عليها قدمه وقال: هذا مقامي ومحشر خلقي، وهذه جنتي، وهذه ناري، وهذا موضع ميزاني، وأنا ديان الدين، وأنا ديان الدين. نعم، والديان هو الذي يعني يدين الناس ويحاسبهم، مالك يوم الدين. الذي بعده عن كعب الكتابيين وهو كعب الأحبار، ثم ذكر مثله. الذي بعده عن أبي راشد الحبراني أن معاوية قام في مسجد إيليا فقال: لما بين حائطي هذا أحب إلي من آخر الأرض، فإن ربك دحى منها 4 كثب جمع كثيب، والكثيب هو المجتمع أو المجتمع من الرمل، ثم جعل ما بقي في التراب تحت قدميه. نعم، فإذا من أجل هذا قال معاوية: لما بين حائطي هذا أحب إلي. لماذا؟ يعني لأنه بحسب هذا الأثر، لأن الله يعني واضع قدميه على ماذا؟ على هذا الجزء. فإن ربك دحى منها 4 كثب ثم جعل ما بقي في التراب تحت قدميه، وما بقي في التراب يعني هذا من جملته يعني ما قاله معاوية: لما بين حائطي هذا. هذا كله في إثبات صفة القدم. الذي بعده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: 3 في المنسى تحت قدم الرحمة، تحت قدم الرحمة، وكل يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. في المنسى، النسيان هنا بمعنى الترك، أن المنسى بمعنى الترك، يعني يتركهم الله عز وجل. قال: فقلت: يا رسول الله، من هم؟ جلهم لنا. فقال: المكذب بالقدر والمدمن بالخمر والمتبرئ من ولده. فقلت: وما المنسى يا رسول الله؟ قال: جب في قعر جهنم وأسفل طينتها. فإذا يعني هذا فسر المنسى اللي هو هذا الجب، وأسمي المنسى لأنهم يتركون فيه. الذي بعده صفة أخرى، وهي صفة التبشبش. والتبشبش يعني نوع من الفرح، نوع من الفرح. ثبت أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده، لكن التبشبش فيه فرح وزيادة، ففيه معنى الإقبال والإكرام والقرب واللطف، وهو أيضا بمعنى البشاشة، عندما يستقبل إنسان ويعني تقابله بالبشاشة والبر واللطف والإحسان، فهذا هو التبشبش. فالتبشبش يعني فرح وزيادة. فإذا الصفة الأولى في هذا الباب يعني صفة الإيش؟ صفة القدم. الصفة الأولى صفة القدم، الصفة الثانية صفة التبشبش. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح في صحيح الترغيب 327 والتعليقات الحسان 1605 و2275 وفي صحيح الجامع 5604 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يوطن رجل المساجد للصلاة. لا يوطن يعني أنه يعني كثير الجلوس في المساجد، لا يوطن كأنه اتخذ المسجد وطنا، كأنه اتخذ المسجد وطنا، وهو مثل إيش؟ معلق بالمساجد، هذا معنى لا يوطن. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوطن أحدكم، لا يوطن أحدكم مجلسه من المسجد كما يوطن البعير. هذا محمول على ماذا؟ على أنه يختار مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه، فهذا هو المنهي عنه. لا يوطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به، يعني فرح به حتى يخرج، يعني حتى يخرج من مسجده، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. شوف كيف يعني أهل الغائب عندما يقدم غائبهم كيف يفرحون به. فالله تبارك وتعالى أشد فرحا بموطن المساجد من ذلك. الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة صفتان أخريان، وهي الكبرياء والعظمة، الكبرياء والعظمة. هذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكي عن ربي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الرازي في كتاب بيان تلبيس الجهمية المجلد السادس صفحة 270، قال الرازي: والعاقل لا يثبت لله إزارا ورداء. فانظر كيف، هذا أمرهم عجيب. الآيات يعني نقول هذه المقولة المهمة، النصوص الواضحة في الصفات يحرفونها، والنصوص التي لا تدل على الصفات يعني يشنعون بها. فهؤلاء أمرهم عجيب. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. الآن لو قلنا في مخلوق، مثلا إنسان، قلنا هذا الكبرياء رداؤه والعظمة إزاره، هل هذا يفهم منه أنه يلبس إزار ورداء؟ ما يلزم، قد يكون يلبس قميصا، وقد يكون يلبس هذا البدلة هذه التي يلبسونها، ويقال فيه الكبرياء رداؤه والعظمة إزاره، مع أنه لا يلبس إزارا ولا رداء. فشيخ الإسلام قال: وليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزارا ورداء من جنس الأزر والأردية التي يلبسها الناس، بل الحديث نص في نفي هذا المعنى الفاسد، وذلك أن إضافة هذا إلى المخلوق لا يفهم منه أن عليه إزارا ورداء، فقد يكون لابسا غيرهما. قال شيخ الإسلام: كما نقول خالد سيف من سيوف الله، لا نفهم من هذا أن خالد يعني جسمه من حديد. قال: لكن ما الفائدة من التعبير بهذا إذا لم يكن هذا يفهم منه أن لله رداء وإزارا؟ فما الفائدة من التعبير بهذا؟ نقول: هذا لا نحتاجه، الذي يهمنا أن هذا الحديث يعني ليس من آيات الصفات فيما يتعلق بالرداء والإزار، وإنما فيه صفة الكبرياء والعظمة، وأنهما ملازمان لله تبارك وتعالى كملازمة الرداء والإزار للإنسان. طيب، الإنسان هل ينازح في ردائه وإزاره؟ لا يصلح، لا يصلح أن ينازع إنسان في ردائه وإزاره، وكذلك لا يصلح أن ينازع رب العالمين في كبريائه وعظمته. فهذا هو المراد، هذا هو المراد بهذا الحديث. قال: ومن اقترب مني شبرا اقتربت، هذه الصفة الخامسة وهي صفة ليش؟ الاقتراب والقرب، والأدلة عليها كثيرة. ومن اقترب مني شبرا اقتربت منه ذراعا، ومن اقترب مني ذراعا اقتربت منه باعا، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب، ومن جاءني يمشي جئته أهرول، ومن جاءني يهرول جئته ساعيا. أيضا هذا الحديث شيخ الإسلام رد فيه أيضا في تلبيس الجامية السادس 101. بما خلاصته أن المراد من هذا، أن المراد من هذا تقرب الله، أن المراد يعني من تقرب، المراد من تقرب إلى الله بالطاعة تقرب الله إليه أكثر من قربه. يعني كلما اقتربت إلى الله عز وجل بالطاعة كلما اقترب الله عز وجل منك أكثر من قربك. فهذا الحديث فيه إثبات صفة القرب لله تبارك وتعالى. نعم، والقرب ها هنا قرب خاص علاوة على القرب العام بالعلم والإحاطة، وإنما هذا قرب خاص. الذي بعده نفس الحديث، حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. نعم، هذا كما يقول شيخ الإسلام، يعني هذا يبين آخر الحديث أن المراد الجزاء، يعني الجزاء من إيش؟ من جنس العمل. فمن ذكر الله ذكره الله، ومن تقرب إلى الله تقرب إليه الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. قال: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، إن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا. والباع من رأس الوسطى إلى الكتف، هذا باع، والذراع من رأس الوسطى إلى المرفق. وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. قال ابن نمير: فقلت للأعمش: من يستشنع هذا الحديث؟ نعم، قال ابن نمير للأعمش: من يستشنع هذا الحديث؟ فقال: إنما أراد في الإجابة، إنما أراد في الإجابة. فهكذا يعني ذكر الأعمش، لكن الصحيح حمله على ظاهره. في صفحة 511 عند آل حمدان قال الترمذي: ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، قال يعني بالمغفرة والرحمة. وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا: إنما معناه إذا تقرب إلى العبد بطاعته وبما أمرت تسارع إليه مغفرتي، تسارع إليه مغفرتي ورحمتي. نقول هذا ضرب، يعني هذا ضرب من التأويل، هذا يعني ضرب من التأويل، يعني لا حاجة إليه، لا حاجة إليه، وإنما تقربت القرب، قرب الله تبارك وتعالى على يعني على ما يليق بالله عز وجل. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فهذا قرب يليق به سبحانه. نعم. فالمهم أن هذا نقله الترمذي عن الأعمش وعن بعض أهل العلم، لكن الصحيح من أمضاه على ظاهره كسائر الصفات، وكما ذكرنا عن شيخ الإسلام رحمه الله. الذي بعده عن ابن عباس: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال موضع القدمين، ولا يعني يقدر أو ولا يقدر قدر عرشه. نعم، موضع القدمين، فإذا هذا تعتبر الصفة السادسة، الصفة السادسة أن الكرسي هو موضع القدمين لله عز وجل. نعم. الذي بعده حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمة، شجنة وشجنة وشجنة، فالشين مثلثة. حديث الرحم شجنة هذا له شواهد عن 20 صحابيا، فهو حديث متواتر. انظر الصحيحة 925 و1602 و2474، وأصل الحديث في البخاري ومسلم. حديث الشجنة، الرحم شجنة. ما معنى شجنة؟ شجنة يعني أصل الشجنة يعني ما تشابك من العروق، العروق المتشابكة. فلأن الرحم يعني تربط بين أهلها، فهم متشابكون بها، فكانت شجنة يعني رابطة. فمعنى شجنة قرابة متشابكة كتشابك العروق، قاله أبو عبيد. فالرحم شجنة، شجنة يعني إيش؟ يعني رابطة تربط بين أهلها كرابطة الإيش؟ العروق. الرحم شجنة من الرحمن، طبعا من الرحمن يعني كما قال سبحانه: شققت لها اسما من اسمي. تعلقت بمنكبي الرحمن، بمنكبي، إذن هذا الصفة السابعة، الصفة السابعة بمنكبي الرحمن. قال لها: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وفي رواية: تعلق يعني تتعلق بحقوي الرحمن، هذه الصفة الثامنة. فإذا المنكبين الحقوي، ما هو الحقو؟ الحقو هو موضع الإزار، يعني بالنسبة للإنسان الحقو يعني الموضع الذي يربط عليه إزاره. نعم. فتتعلق الرحم بمنكبي الرحمن، بحقوي الرحمن، نثبت هذا ونمرها كما جاءت. تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، بحقوي الرحمن. في تعليق في صفحة 512 عند آل حمدان على حقوي، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، طبعا هذا في العلل 2118، سألت أبي عن تفسير حديث الرحم شجنة من الرحمن وإنها آخذة بحق الرحمن، فقال: قال الزهري: على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، ومن التسليم. قال أمروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاءت. أمروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاءت. إذن هذا قول الزهري من الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال وحدثت عن معتمر بن سليمان عن أبي سليمان التيمي أنه قال كانوا يكرهون تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم، أي التفسير بالآراء، هذا هو التفسير المكروه، هذا هو التفسير المكروه، تفسير بالآراء. وأما ما كان واضحا بنفسه أو يحتاج تفسيرا صحيحا فيفسر، استوى على وارتفع، نعم ينزل ربنا، هذا ما يحتاج تفسيرا. فكانوا يكرهون تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم، كما يكرهون تفسير القرآن بآرائهم. وعن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك والليث عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة والرؤية والقرآن، فقال أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم. قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية السادس 222 هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء ورد على من نفى موجبه. نعم. الذي بعده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا هذه الصفة الإيش؟ الصفة التاسعة، تجلى، الصفة التاسعة التجلي. فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا بإصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر هكذا، يعني هذا مقدار التجلي، رأس الإيش؟ رأس الخنصر. تجلى ربه هكذا. قال فساخ الجبل. هذا حديث التجلي وهو صحيح في السنة من 480 إلى 485 بابا كاملا في ذلك، في هذا الحديث. وفيه أن حميدا قال لثابت، ثابت راويه هنا عن أنس، حميد الطويل يروي عن ثابت عن أنس، فحميد قال لثابت تقول هكذا، سبحان الله، يعني الشك في الصفات من زمان. فحميد يقول لثابت تقول هكذا، أن تقول بمقتضى هذا الحديث، فوكزه. نعم. وقال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأكتمه. نعم. قلت فما استوحش المستوحش واستشنع المستشنع فنحن قائلون به من الصفات الإلهية. وفي لفظ قال له، قال ثابت لحميد من أنت يا حميد وما أنت يا حميد. فنكير السلف على الذين يحرفون نصوص الصفات، يعني هذا من قديم. قال له من أنت يا حميد وما أنت يا حميد. والإمام أحمد استدل بالتجلي هذا على العلو. قال الإمام أحمد وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله عز وجل في كل مكان لا يخلو منه مكان، فقلنا أخبرونا عن قول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل. إذا كان الله في كل مكان على قولكم فإذا هو سبحانه في الجبل، فكيف يتجلى للجبل من هو فيه؟ قال لما يتجلى للجبل إن كان فيه بزعمهم، فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه، ولكن الله جل ثناؤه على العرش وتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قبل ذلك. سبحان الله. فالجبل يعني يؤمن بهذه العقيدة أحسن من هؤلاء الجهمية، بل لا مقارنة بينهم وبين الجبل. نعم، فالجبل لما تجلى له ربه ساخ في الأرض، فلو كان ربه فيه لكان ساخ على الدوام. نعم. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقيه. هذه الصفة العاشرة. فإذا هذا الباب أيها الإخوة، الباب الجامع، يعني اشتمل على 10 صفات لله عز وجل. قال: يكشف ربنا عن ساقيه. نعم. وبهذا الحديث فسر قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فتكون صفة الساق لله عز وجل في القرآن وفي الحديث. والقول الآخر عن ابن عباس أنه قال: يوم يكشف عن ساق عن هول وشدة، فلا يتفلى تكون الآية من أحاديث الصفات على قول ابن عباس، لكن صفة الساق ثابتة لله عز وجل بهذا الحديث: يكشف ربنا عن ساقيه، فلا يبقى من سجد لله في الدنيا من تلقاء نفسه إلا أذن أو إلا أذن له في السجود، ولا يبقى من سجد له اتقاء ورياء إلا جعل ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. نعم. طبعا هذا الحديث بهذه التكملة يدل على أن الآية من أحاديث الصفات: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فلا يستطيعون المنافق يعود ظهره طبقا واحدا كأنه صلب حديد، فيأتي يسجد ما يستطيع السجود ويخر على قفاه. صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث. ثم قال: التحذير من فتنة طوائف معتزلة وخوارج يجحدونها ويكذبون بها. وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الثالث من الكتاب الذي هو الرد على الجهمية، ونشرع إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في الجزء الأخير، والذي هو فيه الصحابة والأئمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على هذه العقيدة، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.